السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء المتجدد من أسرار القرآن الكريم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الحمد لله منزل القرآن، خالق الإنسان، إله واحد لا شريك له. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله ذي النعمة والفضل. الحمد لله صاحب المنة وصاحب النعمة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع سر جديد من أسرار التنزيل، أسرار كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا السر يمثل حلقة جديدة من حلقات تخليق الجنين في رحم الأم، وهي تعتبر المرحلة الأخيرة من مرحلة التخليق. مرحلة التخليق بدأت بالعلقة ثم المضغة، ثم ها نحن مع تحويل المضغة إلى عظام ومع اكتساء العظام باللحم. إن المراحل الكبرى الثلاث، المراحل الكبرى الثلاث في حياة الجنين في رحم أمه ثلاثة: النطفة، ثم التخليق، ثم أنشأناه خلقا آخر. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. دي الأربعة اللي هم فيهم الحرف العطف الفاء. ثم أنشأناه خلقا آخر، دي المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى النطفة، وبعدين المرحلة الثانية العلقة، فالمضغة، فالعظام، فاكتساء العظام باللحم. هذه مراحل التخليق. ثم أنشأناه خلقا آخر، ديت مرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الحضانة الرحمية، وسنأتي إليها بمشيئة الله عز وجل. النهاردة سنتحدث مشيئة الله عز وجل عن هذه المرحلة اللي بتعتبر آخر مرحلة كما قلت في مرحلة التخليق. ومرحلة التخليق فيها الحرف العطف الفاء الذي يفيد الترتيب مع التعقيب، يعني فيه تتابع سريع للأحداث، خلاف انتقال النطفة إلى علقة خارج حوالي من 7 أيام، وانتقال العلقة إلى مضغة والمضغة إلى عظام، كل ده في خلال أيام قليلة جدا. احنا دلوقتي في من الأسبوع الثالث إلى الأسبوع الثامن، إنما النهاردة إن شاء الله نتكلم في الأسبوع السابع وبداية الثامن. الأسبوع السابع وبداية الثامن. مرة تانية بقول، مرحلة التخليق من الأسبوع الثالث وحتى الأسبوع الثامن، 5 أسابيع. النهاردة بنتكلم في الأسبوع السابع وبداية الثامن. عايز قبل ما نستأنف الكلام في هذه الحلقة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وينفع المسلمين بها، أن نركز على أن هذه الحلقات، أحبتي في الله، حلقات في التوحيد. واحتمال البعض يعجب كيف يكون أو تكون حلقات الإعجاز العلمي حلقات في التوحيد. الإجابة سهلة جدا، وهي أن أعظم أبواب التوحيد على الإطلاق هو الباب الذي تدخل منه إلى قضية التوحيد، ألا وهو قضية أو باب العلم. العلم بمن؟ العلم بالله عز وجل. هذه نقطة وأود أن أركز عليها كثيرا، أن أول باب من أبواب الدخول في قضية التوحيد هو باب العلم بالله عز وجل. فإنك لن تتمكن ولن تستطيع أن توحد الله عز وجل حق التوحيد، ومن ثم تعبده حق العبادة، ما لم تعرفه. وما عبد الله حق عبادته إلا من عرف الله حق معرفته. ولذلك كان أعبد الناس لله عز وجل هو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لماذا؟ لأنه كان أعرف الناس بالله عز وجل، ولأنه كان أعرف الناس بالله عز وجل كان أشدهم له خشية، كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأقول دائما ما اجترأ المجترئون على معاصي الله إلا لجهلهم بالله عز وجل، وما عصى الله من عرفه. صحيح أن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولكن الذي يعصى الله عز وجل ويعرف أن الله تواب رحيم فإنه يرجع إلى الله عز وجل بسرعة. يبقى احنا بنتكلم في التوحيد، أول باب من أبواب التوحيد باب العلم بالله عز وجل. وها نحن نحاول ونسأل الله تبارك وتعالى العون أن نعرف الناس بالله عز وجل عن طريق هذا العلم، علم يبين هدفين أساسيين. الهدف الأول بيان إبداع الخلق، ثانيا بيان إعجاز القرآن. إبداع الخلق، كيف خلق الله الإنسان؟ ولذلك أمرنا الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم كثيرا، فلينظر الإنسان مما خلق. أمر، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. قال الله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ها نحن اليوم نتحدث بمشيئة الله عن سر جديد أفصح عنه القرآن الكريم، وجاء على لسان محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مبلغا عن رب العزة قبل 15 قرنا، قبل 15 قرنا من هذا الاكتشاف العلمي الميكروسكوبي الحديث الذي لم يصل إليه العلم الحديث إلا في منتصف القرن 19. هذا هو الإعجاز العلمي، حقائق قال بها محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل 15 قرنا، واكتشفه العلم الحديث فقط منذ قرن أو قرنين على أكثر تقدير. قلنا أو انتقلنا من النظم المبارك في سورة المؤمنون إلى النظم المبارك في سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامنة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة والخطاب أحبتي في الله إلى الناس هذه المرة الخطاب إلى الناس عامة وليس إلى المؤمنين خاصة يا أيها الناس كل الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. تحدثنا في اللقاء السابق الجمعة الماضية تحدثنا عن العلقة والمضغة، هنا تحولت المضغة إلى عظام وكسيت العظام باللحم. يبقى احنا هنتكلم النهارده بمشيئه الله عز وجل، ثم خلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما، هما دول النقطتين ان شاء الله. ثم خلقنا النطفه، ثم خلقنا المضغه عظاما، دليل على ان مرحله العظام تلي مرحله المضغه مباشره. ومرحلة المضغة يعني وصلت إلى اليوم 41 تقريبا، 40-41، وبدأت مرحلة العظام في اليوم 42، أي في نهاية الأسبوع السادس وبداية الأسبوع السابع، وليس في الأسبوع 17 كما كان يعتقد سابقا. دي نقطة مهمة جدا أحبتي في الله، فهمنا من خلالها أن نفخ الروح يكون في الليلة 42 كما جاء في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري. يعني كون مرحلة العظام تلي مرحلة المضغة مباشرة، فخلقنا المضغة عظاما، وأثبتت الأبحاث الميكروسكوبية الحديثة بظهور أو باكتشاف خلايا العظام في بداية الأسبوع السابع، وانتشار الهيكل العظمي طوال الأسبوع السابع، دليل على أن العظام تكونت في نهاية السادس وبداية السابع، وطوال السابع انتشر الهيكل العظمي. حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري الذي جاء في صحيح الإمام مسلم والطبراني في الكبير وأبي داود في القدر، هذا الحديث العظيم الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها ولحمها وعظامها وجلدها وجلدها ولحمها. هذا الحديث العظيم يدلل مع حديث عبد الله بن مسعود على أن نفخ الروح يكون بعد 40 الأولى من حياة الجنين، وليس بعد 120 يوما كما يعني يصر البعض على هذا الرأي. حديث عبد الله بن مسعود أذكركم به في حديث في صحيح الإمام مسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك بكتب 4، ثم يؤمر الملك بنفخ الروح، ثم يؤمر بكتب 4: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هنا هذه المراحل كلها مراحل جمع الخلق تمت في 40 يوما الأولى من حياة الجنين، وليست في مثلية من 40، يعني ليست 40 يوما نطفة و40 يوما علقة و40 يوما مضغة. وبمشيئة الله عز وجل سنفصل هذا الأمر في حلقة خاصة عن ميعاد نفخ الروح، ولكننا سقناه هنا بمناسبة الحديث على أن العظام تتكون في نهاية الأسبوع السادس وبداية الأسبوع السابع، وهذا دليل على أن جمع خلق الجنين يتم كله في 40 يوما الأولى، وأن نفخ الروح يتم من ثم جمعا بين حديث عبد الله بن مسعود الذي ورد أيضا في صحيح الإمام مسلم، وبين حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري، والحديث في مسلم والطبراني في الكبير وأبي داود في القدر، جمعا بين الحديثين فإن العظام تتكون بالعلم الحديث في الأسبوع السابع كما قلت، وأن الروح تنفخ بواسطة الملك بأمر الملك الأعلى جل وعلا في على رأس الليلة الثانية والأربعين من مراحل تطور الخلق، خلق الجنين في بطن أمه. كان يعتقد حتى وقت قريب أن العظام والعضلات تتكون في آن واحد، ولكن الأبحاث الميكروسكوبية الحديثة أثبتت أن النص القرآني صحيح تماما في أن العظام تتكون أولا، ثم تتكون العضلات أو خلايا العضلات، ثم تكسى العظام باللحم. أثبتت هذه الأبحاث أن الأنسجة الغضروفية تتكون أولا، ثم تتحول هذه الغضاريف إلى عظام، ثم تتكون خلايا العضلات، ثم تتجمع مع بعضها وتتكون لتلتف حول العظام. هكذا قال العلم، وهكذا صدق الله العظيم في كتابه الكريم: فكسونا العظام لحما. وفي هذه النشرة العلمية أيضا يقال: خلال الأسبوع السابع يبدأ الهيكل العظمي بالانتشار، وتأخذ العظام شكلها المألوف، وفي نهاية الأسبوع السابع ونهاية الأسبوع في نهاية الأسبوع السابع وبداية الأسبوع الثامن تأخذ العضلات وضعيتها حول أشكال العظام. طبعا أول عظام، العظام كلها، احنا قلنا العظام والعضلات لا تتكون في آن واحد، ولكن تتكون العظام أولا ثم تكسب العضلات، هكذا قال العلم. العظام لا تتطور معا في آن واحد في جميع أنحاء الجسم، فمثلا أول عظيمات تتكون خلال المرحلة الجنينية عظيمات الأذن الداخلية، وقد قلنا أو سنقول بمشيئة الله عز وجل في هذه الحلقات إن السمع في كل القرآن مقدم على البصر، وأثبت العلم أن السمع يتكون أولا كوظيفة في الجنين، وأن الجنين يسمع أولا ثم يبصر بعد الولادة بقليل. فأول عظيمات تتكون هي عظيمات الأذن الداخلية، وأن مراكز النمو للعظام الطويلة للأرجل مثلا لا تتكون أو لا تكتمل إلا بعد 20 سنة بعد الولادة. يعني العظام بتقعد تتكون لغاية سن 20، اللي هي المراكز تكون العظام أو مراكز نمو العظام اللي بتنمو بناء على هذه أو على تطور هذه المراكز. يعني العظام بتطول أو بتنمو بناء على تكون مراكز خاصة لهذه العظام. لا يكتمل نمو مراكز العظام للأرجل اللي أطول العظام تقريبا إلا بعد 20 عاما من الولادة. هنا أود أن قبل أن أنتقل إلى نقطة تالية أن أوضح أن المصطلح القرآني أدق في التعبير عن التطور الجنيني، أدق في التعبير عن المصطلحات العلمية الحديثة، وأن المصطلح القرآني ينطبق تماما مع شكل المرحلة. يعني حينما يقول القرآن نطفة، النطفة هذه ليست تعبيرا علميا حديثا أو تجريبيا، ولكنه تعبير قرآني، والعلقة والعلقة تعبير قرآني، والمضغة تعبير قرآني، والعظام واللحم تعبير قرآني. حينما تفقد النطفة شكلها الاستداري فتنتقل من طور القطرة، يعني قليل من الماء يعدل قطرة، حينما تستطيل النطفة لا تصبح نطفة، وإنما لأن شكلها تغير إلى علقة، والعلقة زي الدودة زي ما قلنا، الدودة التي تمتص الدم من الحيوانات في الماء، الدودة اللي هي شكلها أحمر داكن لأنها مملوءة بالدم، لأن تكون القلب ومجموعة الأوعية الدموية الأولية تتكون في هذه المرحلة. كل هذا ينطبق على مصطلح العلقة. حينما تأخذ العلقة هذا الشكل تسمى علقة ولا تعود تسمى نطفة. فحينما تبدأ الفلقات في التكون وتبدأ المضغة تأخذ شكل أسنان ضاغطة على هذه القطعة من اللحم، حينئذ تسمى مضغة. لماذا سميناها مضغة؟ لأنها شكل قطعة لحم ممضوغة. ثم حينما يبدأ الجنين في التصلب وتأخذ العظام وضعيتها وشكلها المألوف، أصبح التعبير الآن مناسبا لأن نطلق عليه عظاما. فحينما تكسى العظام باللحم نقول فكسونا العظام لحم. دي مهمة جدا علشان يتبين لك أن المصطلح القرآني الذي يتناول كل مرحلة من مراحل التطور الجنيني ينطبق عليها انطباقا مذهلا. نيجي بعد كده نتكلم عن مرحلة العضلات. مرحلة العضلات احنا اتكلمنا عن العظام، وان العظام بتتكون في الاسبوع السابع بينتشر الهيكل العظمي، وبعدين في نهاية الثامن تبتدي العضلات تتكون. بينما تستمر العظام في التكون يتم اختيار خلايا العضلات من النسيج المحيط بالعضلات بالعظام. يعني والعظام بتتكون تبتدي خلايا العضلات تختار من قبل الحق تبارك وتعالى من النسيج المحيط بالعظام، حيث تبدأ العضلات بالتكون، ويبدأ نسيج العضلات بالانقسام حول العظام إلى مجموعة أمامية ومجموعة خلفية. يعني والعظام بتتكون، بس المهم نعرف أن العظام بتتكون أولا، وبعدين وهي بقى ماشية في التكون وماشية في النمو وماشية في الانتشار تبتدي خلايا العضلات تتكون من النسيج المحيط بالعظام. وطبعا ده دليل على أن الله عز وجل خلق العظام أولا ثم خلق العضلات ثم كسى العظام بالعضلات، فكسونا العظام لحما. فخلقنا المضغة عظاما، يعني المضغة تتحول إلى عظام أولا، وبعدين في أثناء تكون العظام تبتدي خلايا العضلات تتكون من النسيج المحيط بهذه العظام. وطبعا هذه مناسبة لأن نقول إن خلايا العظام غير خلايا العضلات، وهذا ما مكن العلماء من أن يصلوا إلى هذا الاكتشاف. هذه نقطة مهمة جدا، الذي مكن العلماء تحت الميكروسكوب أن يقولوا إن خلايا العظام تتكون أولا قبل خلايا العضلات، أنهم عرفوا أن خلايا العظام لها شكل خاص. ربما سيأتي الوقت الذي نعرضه مثلا على الشاشة بمشيئة الله عز وجل، وأن خلايا العضلات لها شكل معين. خلية العظام تحت الميكروسكوب خلية بيسموها أستيوسايت، خلية معروفة، وهي غير خلية العضلات. وأثبت العلم أن خلايا العظام هي التي تتكون أولا من الجنين، ولا تشاهد خلية واحدة من خلايا اللحم إلا بعد ظهور خلايا الهيكل العظمي. ده السر الرهيب وده الإعجاز الخطير في الآية، يعني لا تشاهد خلية واحدة من خلايا العضلات إلا بعد ظهور خلايا الهيكل العظمي. مش بعد ظهور خلايا الهيكل العظمي وانتشار الهيكل العظمي كله وتبتدي العضلات تتكون، لا، ده هو بعد ظهور خلايا الهيكل العظمي يبتدي يشوفوا خلايا العضلات، ويبتدوا بعد كده كل عظم يتكون يكتسب العضلات كله في حين. المهم انا عايز اقول تاني ديت انها نقطة مهمة جدا، وهي تمثل الاعجاز في الآية، وده المهم او ده اللي احنا عايزين نركز دايما على النقاط الساخنة في الموضوع. نقطة الساخنة في الموضوع، لا تشاهد خلية واحدة من خلايا اللحم إلا بعد ظهور خلايا الهيكل العظمي للجنين. يعني ما حصلش مرة إنهم جم يشوفوا في الجنين لقوا بعض خلايا عضلات الكون كده وبعدين ابتدى الهيكل العظمي، ما حصلش. هو الأول لقوا إن المضغة تحولت إلى عظام، يعني تصلب العمود الفقري للمضغة في هذه المرحلة، وبعدين ابتدوا يشوفوا خلايا العضلات. اللي أنا عايز أقوله تاني، النقطة الساخنة الأخرى في هذا الموضوع، إن يعني كيف تكونت خلايا العظام وكيف تكونت خلايا العضلات. دي لها شكل ووظيفة ودي لها شكل ووظيفة. وقلنا وسنقول بمشيئة الله عز وجل في حلقة خاصة أيضا عن موضوع يسمى التمايز، إن الخلايا دي تميزت عن مجموعة متشابهة من الخلايا. في الأصل يا أخوانا المسألة كانت خلية أب وخلية أم بنطفة أمشاج. نطفة أمشاج انقسمت انقسامات متتالية 2 4 8 16 32 خلايا متشابهة مسطحة كده خلاص، وابتدت هذه الخلايا تنقسم إلى 3 طبقات اندوديرم واكتوديرم وميزوديرم، 3 طبقات عشان كل طبقة تدخل في موال طويل في الجسم عشان تكون حاجات معينة في الجسم. المهم هذه الخلايا اللي هي كانت متشابهة في الأول كيف تحولت إلى خلايا متخصصة؟ هذا هو السؤال الذي حير العلماء إلى الآن. من الذي أصدر إليها هذه الأوامر في هذا الوقت في هذا المكان؟ يعني إيه في هذا الوقت وفي هذا المكان؟ لأن كل جسم كل جهاز في الجسم له وقت تكوين وله مكان في تكوينه. يعني مثلا العينين بتتكون في الوجه والأذنان بتتكون في الوجه في الرأس يعني، واليدين هكذا والقدمين هكذا والكبد في اليمين والطحال في الشمال والكليتان ومنهما الحوالب. وكل عضو في جهاز كل عضو في جهاز في خلايا، هذه الخلايا ليست متشابهة. هو ده الموضوع وهو ده الإعجاز الذي حير العلماء إلى الآن. كيف يعني تكونت خلايا كبد وهي غير خلايا الجلد وهي غير خلايا النسيج العضلي للقلب، وخلايا النسيج العضلي للقلب بخلاف خلايا النسيج العضلي الهيكلي؟ العضلي الهيكلي اللي هو المحيط بإيه؟ بالهيكل العظمي. وبالمناسبة بقول ثم كسونا العظام لحما، المقصود في هذه الآية الكريمة اللحم الذي يحيط بالعظام وليس لحم الكبد مثلا أو لحم الطحال أو لحم الكلى أو لحم القلب، لا، مقصود اللحم في هذه الآية اللي هو اكتساء العظام عظام الهيكل العظمي بالعضلات. فحينما رأوا خلية عظمية يعني شرحوا طبعا معروف في الهيستولوجي علم الأنسجة إن خلايا العظام لها شكل معين وخلايا العضلات لها شكل معين وخلايا الكبد بتشاف بشكل معين وخلايا الجهاز الهضمي وخلايا الرئة وخلايا المخ سبحان الخلاق العظيم. فوجدوا قلنا أنه لا توجد، وأكرر مرة أخرى، لا توجد خلية عضلات واحدة قد تكونت قبل ظهور خلايا الهيكل العظمي للجنين. أنا دايما بركز في اللي المفروض نطلع منه من الحلقة، ليست الحلقة مقصود منها أن نبحث في أمور العلم التفصيلية، ولكننا أختار اللمحات الإيمانية في الموضوع. خلايا العظام قلنا غير خلايا اللحم، وثبت علميا أن خلايا العظام هي التي تكون أولا وبعدين إيه بتكون أو بتلتف حول الجنين في مرحلة معينة لكي تتعدل الصورة الآدمية. سبحان الخلاق، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. في أي صورة ما شاء ركبك، دي موضوع العضلات، موضوع اكتساء عظام الجمجمة بهذا اللحم بهذا الوضع، وهو يعني تنظيم بديع. يعني في هناك حجرتان يعني تغيضان في الرأس عشان تكون فيهما العينان، وبعدين في نسيج غضروفي الأذن وصوان الأذن، وفي لحم يتكون هنا بطريقة معينة، وعلى عضلات اليدين وعلى عضلات الساقين والفخذين وعضلات البطن. وتوزيع العضلات مش توزيع عشوائي ولا توزيع قبيح، ولكن الله جميل، الله جميل يحب الجمال، فخلق الإنسان على هذه الصورة البديعة الجميلة التي تتملاها عيناك فترى فيها إبداع الخلق وعظمة الحق وجمال الخلق. فالله عز وجل يخلق ويبدع ويجمل، فليس الخلق مقصودا على إطلاقه. يعني حينما خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الزهور وخلق النباتات وخلق الإنسان وخلق الحيوان وخلق الجبال، ليس مجرد خلق ولكنه إبداع في الخلق. فالجمال في الخلق مقصود لذاته، يعني خلق وجمال في الخلق. ولذلك قال الحق بديع السماوات والأرض وخلق كل شيء فأحسن خلقه، أحسن خلقه. فالخلق أو خلق الإنسان هذا ليس عشوائيا وليس خلقا وهكذا كما يخلق الإنسان شيئا أو كما يعني يصنع الإنسان شيئا، وإنما خلق بجمال. حتى العينان، منها العينان الخضراء والزرقاء والعسلية، ومنها البشرة السوداء الجميلة والبشرة السمراء الجميلة والبشرة البيضاء الشقراء، سبحان الخلاق العظيم. هنا ننتقل بعد أن انتهينا من موضوعي فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، من قبل أن ننتقل إلى ثم أنشأناه خلقا آخر. ده موضوع طويل جدا، موضوع طويل جدا. النشأة آخر دي أو النشأة أمرا آخر خلقا آخر، إنما عايزين ننتقل إلى يعني آية من آيات سورة البقرة، وهي تتحدث عن نبي من أنبياء الله وهو عزير، الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. صورة مصغرة للموت، صورة تمثيلية مصغرة للموت، كما فعل الله عز وجل بفتية أهل الكهف الذين إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، الذين ماتوا أو ناموا 300 عام وازدادوا 9. هنا مع عزير قال بل لبثت 100 عام، استيقظ كم لبثت؟ يوما أو بعض يوم. لماذا؟ لأن بالنوم يتوقف أو تتوقف ساعة الزمن، بالنوم أو بالموت أحبتي في الله بتتوقف ساعة الزمن. يعني اللي بيموت مثلا اليوم، هل سيظل في قبره إلى أن تقوم الساعة ينتظر قدوم الساعة؟ لا. أو يعني مثل آخر، الذي مات من 1000 عام أو من 2000 سنة أو من 10,000 سنة، هل هو كان ينتظر منذ 1000 أو 2000 أو 10,000 سنة الزمن عنده متقدم لمجرد بطريقة تجعله يعني يدرك أنه الآن في القرن 20 مثلا أو في القرن 21؟ لا لا. الأمر أحبتي في الله بعد النوم، بعد لحظة النوم إلى أن تستيقظ، أو بعد لحظة الوفاة حتى تبعث، ما هي واحد. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لحظة أن تنام حتى تستيقظ كم ساعة؟ 6 ساعات. حينما تستيقظ هل هم في حسك 6 ساعات؟ لا، في حسك دقيقة أو 2، لأن الزمن توقف بمجرد نومك. ساعة الزمن توقفت بمجرد نومك. كذلك عزير حينما سأله الله عز وجل كم لبثت وهو أن مات 100 سنة، قال لبثت يوما أو بعض يوم، هكذا قال أهل الكهف أيضا لبثنا يوما أو بعض يوم، إنهم ناموا الصبح وبعثوا بعد 309 قريب من إيه؟ من المغرب، فقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، لأن ساعة الزمن تتوقف عند النوم وعند الموت. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. ده المقصود من الآية في هذه الحلقة. انظر يا عزير أنه شاف كيف يبعث الله عز وجل الموتى، رأي عين، رأي يعني طبعا خصوصية أنبياء كما فعل مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال أرني كيف تحيي الموتى، موضوع آخر. قال لعزير وانظر إلى عظامك كيف ننشزها، يعني ننشرها في الجسم، ثم نكسوها لحما. طبعا الآية دليل أيضا على ما وصل إليه العلم الحديث في قرننا التاسع عشر، منتصف القرن التاسع عشر، إن ربنا سبحانه وتعالى بينشر العظام أولا ثم يكسو العظام لحما لكي تتعدل الصورة الآدمية ويصبح الإنسان بهذه الصورة الجميلة إنسان مكرم من لدن الحق تبارك وتعالى. ولقد كرمنا بني آدم. الآية من سورة الحج لها سياق، وكل سياق في القرآن أحبتي في الله، وهذا من أسرار التنزيل، له سباق وله لحاق. بمعنى إن آيات القرآن أخي الحبيب ليست متراصة يعني بشكل عشوائي أو متلزقة جنب بعضها كده عشان تقراها وراء بعضها دون أن يكون الآية سياق في موضوع في سورة، قبلها ما يناسبها وبعدها ما يناسبها. هكذا القرآن، كنا وإحنا صغيرين كنا بنقرأ القرآن وراء بعضه وفاكرين آيات نزلت وراء بعضها ومحطوطة وراء بعضها متراصة تراص عشوائي كده. طبعا هذا كلام لا يصح، وإنما الذي يصح مع كتاب الله عز وجل أن كل حرف في كلمة في جملة في آية في ربع في حزب في جزء في صورة، كل هذا نزل بإحكام وتفصيل محكم متقن، إتقان خلق الله لخلق الله، منزل القرآن خالق الخلق. ونحن تحدثنا عن الميزان كثيرا في هذه الحلقات. فآية سورة الحج يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، قبلها مباشرة الآية يعني سورة الحج بتتحدث في صدرها عن زلزلة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، برضو الخطاب للناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وبعدين ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، وبعد من الناس ومن الناس أيضا من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس، ثلاث آيات الخطاب للناس، بعد آيات خلق الجنين يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث والزلزلة فإنا خلقناكم من تراب، موضوع خاص خلق الإنسان من تراب وخلق الإنسان من طين ليس وقته الآن، ثم من نطفة وابتدينا نقرأ نطفة علقة مضغة عظام، وبعدين بعد آيات خلق الجنين فوجئنا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيش، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. قبل آية الأرض الهامدة التي أحياها الله بالماء، في مرحلة من المراحل يجب أن نقف أمامها بعض الشيء. كما قلت القرآن محكم والسياق لابد أن تفسر الآية في سياقها وفي سباقها وفي لحاقها. وأكبر خطأ أن تنتزع الآية من سياقها وتفسرها، يعني أقول قولي هذا لكل من يتصدى لهذا الأمر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا في القرآن وأن يعلمنا القرآن. أخطر ما يمكن أن تقع فيه في التفسير أن تقتطع الآية من سياقها أو من سباقها أو من لحاقها ثم تفسر. آيات كلها نظم بديع، ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا النطفة ثم خلقنا العلاقه مضغه ثم خلق ثم يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث ده سوره المؤمنين الاولانيه قلتها ديت انما هنا يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذه الآيات كلها جاء في نهايتها أنه ذلك بأنها بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. يعني كل هذه الآيات سبيل إلى أن تصدق صدر سورة الحج وتصدق بأن الله يحيي الموتى وتصدق بأن الله على كل شيء قدير وتصدق بأن الساعة آتية لا ريب فيها وتصدق بأن الله يبعث من في القبور، لأن هذا الأمر أمر عقيدة أيها الإخوة الأحباب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. من برود الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر. من قبل أن نستطرد وحتى لا يأخذنا الوقت بنستعرض بمشيئة الله عز وجل يعني جزء من فيلم قصير جدا يبين إعجاز الخلق في الأطراف أو في العظام اللي بنتحدث عنها دي، يعني في عجالة سريعة من قبل أن يدهمنا الوقت، ودائما الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، وهذا من بديع كلام الصوفية. قال الشافعي: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم إلا بكلمتين. الشافعي يقول: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم إلا بكلمتين، الوقت كالسيف إن لم تقطعه وإلا قطعك، والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ده من بديع كلام الصوفية. فهنشوف إن شاء الله دلوقتي جزء من فيلم قصير جدا يعني نعيش فيه مع الله عز وجل ومع ذكر الله عز وجل، عشان بعد كده نبين إن في مرحلة إحنا شايفينها ومرحلة مش شايفها إلا المتخصصين، يعني مرحلة التطور الجنيني. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. هذه المراحل يعني من نصيب المتخصصين من علماء الأجنة أو من الأطباء المتخصصين في هذا المجال، ليس كل واحد متاح له أن يطلع على هذا العلم، فهذا علم متخصص، علم تجريبي متخصص. أما الذي نراه جميعا فهي المرحلة التالية لخروج الطفل، فهذه مراحل نراها بأعيننا، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. في آية أخرى من سورة أخرى أعتقد أن سورة النحل: ثم لتكونوا شيوخا. إنما هنا في سورة الحج: ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. يبقى إحنا مطالبين إحنا بأمور الفيلم. طب اتفضل، الفيلم يتعرض ان شاء الله. هذا النتوء اللي ظاهر في الناحيتين، بداية تكون الأطراف، انظر وتدبر خلق الله أخي الحبيب. النتوء اللي انت شايفه ده في النص ده هو ايوه ابتدى الطرف يكون، هو طرف هيبقى ايد بعد كده، هيبقى ايه؟ هيبقى ايد بعد كده. الايد دي عاملة زي عيد حدة العجينة، شوف الصوابع تكون ازاي. انظر واذكر الله عز وجل أخي الحبيب، إنه أمر بديع جدا، لأن الخلايا دي في مجموعة خلايا هنا بتقوم بأمر عجيب جدا. إيه الخلايا بتقوم بأمر عجيب؟ بتقوم بالاستشهاد، يعني بالتضحية بنفسها علشان تكون الأصابع، لأن الفراغات اللي موجودة بين الأصابع دي أحبتي في الله بتكون عن طريق موت خلايا معينة، خلايا تدرك أنها لابد أن تموت، سبحانك يا رب، تموت لكي تتكون الأصابع بهذا الشكل البديع الذي تراه أمام عينيك الآن. لأن الفراغات اللي بين الأصابع دي اتكونت إزاي؟ الأصابع ابتدت تاكل في الخلايا اللي هي في الفراغات حتى تكونت هذه الفراغات. طيب من الذي علم الخلايا أنها لابد أن تضحي بنفسها من أجل أن تتكون يد ستقوم بمهمة بعد أن يخرج الجنين من بطن أمه؟ هذا هو السؤال. يعني إيه اللي عرف الخلايا البسيطة دي إن الجنين ده هيخرج من بطن أمه، ولما يخرج من بطن أمه هيستعمل هذه الصوابع. تصور أخي الحبيب إن إيدك دي من غير صوابع، يعني إيه كتلة لحمة كده؟ أنت تعرف تشتغل بكتلة اللحمة دي؟ تعرف؟ سبحان الله العظيم. يعني لو كان ممكن نراجع تاني، يعني الأستاذ أحمد يجيب لنا الفيلم تاني وتالت عشان إيه نستمتع بخلق الله عز وجل. بنقول المرحلة بعد خروج الطفل دي مرحلة مشاهدة لنا، يبقى هناك مرحلتين: تطور الجنين داخل الرحم، وبعدين مرحلة طويلة طفل ثم لتبلغوا أشدكم. طب اتفضل. ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى من قبل مثلا. شوف الفيلم تاني. جزاك الله خير يا أستاذ أحمد، جزاك الله أي كل خير إنك بتعرض الفيلم تاني عشان إيه نتدبر خلق الله. هذا النتوء بيبتدي نتوء بسيط كده. سبحانك يا رب. يعني أنا عايز بس تتأمل وأنت راكع وأنت ساجد تتذكر الفيلم ده. بالله عليك تذكر إن إيدك اللي بتتحرك وبتاكل بيها وبتشرب بيها وبتبطش بيها وتمسك بها القلم، إن الإيد ديت لو ما كانش فيها الأصابع دي اتكونت الأصابع. وخلي بالك خلي بالك الأصابع دي مش طول واحد، يعني فيه القصير وفيه الطويل وبين القصير والطويل وفيه الكبير وسبحان الله فيه الإبهام فيه الوسطى وفيه السبابة وكله. يعني إيه تصور برضو إن الأصابع ديت إيه في مستوى واحد من الطول مثلا، يعني إزاي هتشتغل بها؟ شوف بقى هتكون إزاي. هتبتدي مجموعة من الخلايا تضحي بنفسها استشهاد في سبيل الجسم عشان تتكون هذه الأصابع، ولما تتكون الأصابع ديت إيه يعني الخلايا بتاعت الأصابع عارفة إنها لابد تاكل الخلايا اللي بين الصوابع بعضها علشان الطفل ده بالطفل ده عارف حاجة وهو بطن أمه مش عارف. والله خلقكم من بطون أمهاتكم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. عارف إن الإيد دي لها مهمة بعد ما يخرج إلى الدنيا. يعني عايز أقول إن تكون الجسم داخل رحم الأم بهذا الإبداع بتكون الأصابع، أصابع الخدمين، المعدة، الأمعاء، الطحال، كل هذه الأجهزة لها مهمة ليس في بطن الأم. ده المهم يا أخوانا، المهم نقول هذا الكلام، مهم نقول إن كل مراحل تكون الجنين في بطن أمه 9 شهور بيتم فيه أمور مش هيمارسها الجنين اللي بعد ما يخرج. طب إزاي يعرف إن هو الكلام ده كله مهم لحياته بعد خروجه من بطن أمه؟ مين اللي عرف هذه الخلايا؟ هذه الخلايا تميزت زي ما قلت إلى أيدي وإلى أرجل وإلى أعين وإلى أذان وإلى، وكل هذه الأجهزة والأعضاء ستؤدي مهمتها بعد خروجها إلى الحياة الدنيا كذلك. طيب يعرضه كمان مرة، ربنا يبارك فيك وخلاص، يعني يعرضه كمان مرة. طيب جزاك الله خير. تاني بص تاني على الأطراف، بص تاني على الأطراف وهي بتتكون. هذا حتة نتوء بسيط، وده الإيد، أول إيد بتتكون هي، أول إيد بتتكون، وبعدين ابتدت الإيد. أدي قطعة لحم، قطعة لحم، من الذي صورها وشكلها؟ ابن كثير بيقول كده شكلناها فخلقنا المضغة عظاما، يعني شكلناها. ده كلام ابن كثير رحمه الله. شفت الخلايا بتموت نفسها، الخلايا دي خلايا بتموت، خلايا بتموت عشان تحيا خلايا أخرى. فالجسم وحدة واحدة كما أن الأمة وحدة واحدة، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. كده الجسم الإنساني ولا جسد الأمة الإسلامية، الاتنين زي بعض. هكذا صور رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأمة بهذا الجسد، جزء لازم يضحي بنفسه عشان بقاء الآخرين. اللهم انصر إخواننا في غزة يا رب وفي كل الأراضي، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، الذين يستشهدون الآن كما تستشهد هذه الخلايا الآن لكي تبقى الأمة عزيزة رافعة رؤوسها. خلي بالك هنا بقى الخلايا بتموت، الخلايا بتموت، هي قدامك خلايا بتموت اهي عشان تحيا خلايا أخرى. وطبعا لنا مع الموت المبرمج للخلايا حلقة خاصة مشيئة الله عز وجل. أدي الصوابع كونت. سبحانك ما خلقت هذا باطلا، سبحانك ما خلقت هذا باطلا، سبحانك يا بديع السماوات والأرض، سبحانك يا خلاق يا عظيم، سبحانك ما قدرناك حق قدرك، سبحانك ما عرفناك حق معرفتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. قلت لأن وقت الحلقة أوشك على الانتهاء إن المرحلة التي نراها لا شك فيها، لا شك فيها، ويدلل بها الحق تبارك وتعالى على أنه حق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هذه المرحلة مرحلة الطفل نراها بقى، دي اللي بنشوفها. إذا كنت في شك من اللي بقوله كله ده في رحم الأم، طب بص بقى للمرحلة اللي أنت بتشوفها في عين، بتشوف طفل نازل من بطن أمه لا يعلم شيئا، يسمع ولكنه لا يبصر إلا بعد مدة، وبعدين لا يستطيع أن يقف، لا يستطيع أن يحرك ساكنا إلا إذا حركته تشيله وتحطه وتحطه على سيدي أمه عشان يرضع. طفل رضيع ضعيف لا يملك لنفسه شيئا، ربنا يكبره ينميه يغذيه يطعمه ويسقيه حتى يصير صبيا فغلاما فشابا يافعا فرجلا مكتمل الرجولة عند سن الأربعين، ثم لتبلغوا أشدكم حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني، ده بلغ الأشد. وبعدين المنحنى بينزل تاني، المنحنى بينزل تاني بعد سن 40، يبتدي بعد كده بقى العينين تضعف والأذن السمع يضعف والقوة تضعف والذاكرة تبتدي تضعف، ويبتدي الألزهايمر، ويبتدي برضو الإدراك يقل شوية عد 60، وبعد 70 خلاص بينزوي الإنسان لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، ينزوي على هامش من هوامش الحياة الدنيا، تطور طبيعي سنة من سنن الله في خلقه. ولذلك الإنسان المتغطرس الوقت غطرسة العلم الحديث ثورة محمومة لتأخير الشيخوخة، مش عايزين حاجة اسمها شيخوخة، وكل الأدوية اللي نازلة الأنتي أوكسيدانت والمضادات الأكسدة ومش عارف إيه والحاجات دي كلها عشان إيه، مش عايزين شيخوخة، احنا عايزين تنتنا شباب، وأدوية الشباب وأكسير الشباب والأدوية اللي بتخلي البني آدم يتنتوا قوة العمر، ومع ذلك هل يستطيعون أن يقفوا أمام سنة الله في خلقه في فيما يتعلق بالشيخوخة؟ يعني في إنسان قرر كما قلت يعني مرة، هل قرر إنسان ألا يبلغ 70 وقال أنا هقف عند 40 كده؟ أو واحدة ست تقول أنا خلاص أنا جميلة جدا عند 30، خلاص أنا إن شاء الله معش إيه معطش أكبر بعد كده بقى هتنتي عند 30. بتيجي الأيام تدهمها والسنين بتقهرها، تقهر السنين، تبتدي بقت 40، الله بقت 50 والشعر بيض والوش يتجعد، تروح تشده مرة واثنين وتعمل ويبقى منظرها يتغير والنيو لوك، ومفيش فايدة، محاولات مستميتة عشان تنتهي زي ما هي، بس الزمن القهار بيقهر، وستين وسبعين وصوتها يضعف، وتبتدي بقى ايه الناس بقى تعطف عليها، هي دي اللي كانت وهي دي اللي كانت، ويبتدي الناس ايه يعني تعطف عليها ويمصمصون الشفاه على ما وصلت إلى شيخوها. ومنكم من يتوفى، ها في أي مرحلة ممكن يتوفى طفلا، يتوفى طفلا، يتوفى صبيا، يتوفى شابا، يتوفى رجلا، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هنا الألزهايمر والأدوية الحديثة الرهيبة اللي هي بتحاول إن هي تخلي الإنسان دايما في حالة من الصحة وفي حالة من الشباب، ولكن أمران لا يمكن بحال أن يقف أمامها الإنسان، أمر شيخوخة والكبر وأمر الموت. أحبتي في الله، هنا سر اسم الله القهار، أرى أنه عطاء اسم الله القهار، عطاء اسم الله القهار، القهار الذي يقهرك على ما يريد سبحانه، القهار يقهرك على إرادته تبارك وتعالى. فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله سنن ساقها في سورة الحج، طفل صبي شاب تبلغ أشدكم وفاه لكي لا يعلم علم بشيء، سنن الله عز وجل يقهر البشر على هذه السنن. الله عز وجل يقهرك على أمر في حياتك ربما لا تفهمه وربما أنت غافل عنه، يقهرك على النوم، والنوم هو الموتة الصغرى، ألا ترى ذلك؟ ألا ترى إنسانا قد تحدى النوم وسرق في تحديه، يعني يسهر ليلة واثنين وثلاثة ثم يخر صريع النوم، مش بقول الموت هنا بقى، دي صورة مشاهدة، طيب الصورة المشاهدة تدلك على الصورة الغيبية التي أخبرك الله عنها أنك ستموت، ويخبرك على صدق القضية الغيبية التي أخبرك عنها أنك ستقبر وأنك ستبعث بين يديه تبارك وتعالى. والدليل هذه الصور المشاهدة منذ خرجت طفلا وحتى لا تعلم من بعد علم شيئا، والصورة البسيطة التي سقتها لك في آخر هذه الحلقة لكي تظل عالقة في ذهنك حتى ألقاك في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل، صورة أنك مقهور في كل لحظة تحت قبضة القهار الجبار جل وعلا، مقهور على قضية ربما تغفل عنها كثيرا، قضية النوم، أنك لا تستطيع أن تتحدى النوم. فإن لم تستطع أن تتحدى النوم، هل تستطيع أن تتحدى شيخوخة؟ هل تستطيع أن تتحدى الموت؟ هل تستطيع؟
حان الآن موعد أذان المغرب.